وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يفعله الحاج في يوم عرفة، أخذنا شيئا منه. فمتى يخرج الحاج من منى؟ إذا طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس يدفع. ها أيضا مما يشرع في هذا اليوم أن يكون حين ذهابه إلى عرفة ملبيا أو مكبرا، وكله جائز. ها أيضا أن يكون خروج وقت الضحى، وذكر الأخ أنه بعد ما تطلع الشمس. ها أيضا رتب حتى تتم الفائدة، ذكره. نعم. إن تيسر له النزول بنمرة وقت الضحى نزل، وإلا إذا نزل بعرفات مباشرة ليس عليه شيء. ها أيضا نعم، إقامة الخطبة إذا زالت الشمس في وادي عرنة، وهو الوادي الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون خطبة ماذا؟ قصيرة. ثم بعد ذلك يؤذن ويقيم ويصلي الظهر، ثم يقيم ويصلي العصر جمعا وقصرا، سواء كانوا من أهل مكة أو من المسافرين. فإذا لم يصلي إنسان مع الإمام، هل له أن يجمع بين الصلاتين؟ له أن يجمع، فإن الجمع نسك، نعم، ليس من خصائص الإمام. نواصل نقرأ. إذا فرغ من الخطبة والصلاة فإنه يتوجه إلى عرفة ليقف بها، وإذا كان بعرفة من قبل فيبقى في مكانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب وصلى أتى الموقف فوقف فيه، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. بقي إذا أراد الذهاب إلى الموقف الذي يقف به بعرفة بعد صلاته، فهل يشرع على أن يغتسل؟ أو يقال هل يشرع له أن يغتسل إذا أتى الخطبة والصلاة؟ استحب ذلك بعض أهل العلم، فقد نقل في المغني الخامس 66 و200 القول باستحباب ذلك عن أحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال لأنه مجمع الناس. فاستحب الاغتسال لذلك كالعيدين والجمعة، أي كما أنه يغتسل للعيدين وللجمعة، قالوا فيستحب أن يغتسل للوقوف بعرفة. وذكر هذا أن استحب بعد أن يصلي، بعد أن يريد التوجه إلى عرفة. قال ابن قدامة قال وكان ابن مسعود يفعله، وروي عن علي رضي الله عنه. أثر ابن مسعود لم أقف عليه، وأثر علي رضي الله عنه صح عنه كما في سنن البيهقي، ذكرها في كتاب من صح من أثار الصحابة في الفقه المجلد الثاني صفحة 93 و200. أثر علي في سنن البيهقي، وأيضا هو بأعلى عند مسدد في مسند مسدد كما في المطالب العالية من طريق زاذان أن رجلا قال لعلي سأل عليا عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، قال لا بل الغسل أي المستحب، وجاء في بعض الألفاظ أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الغسل المتأكد المستحب. فقال علي رضي الله عنه اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، اغتسل كل يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. سنده صحيح. أيضا ذكر أنه صح عن ابن عمر، أخرجه مالك في الموطأ سند صحيح عن نافع عن ابن عمر، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة، وهذان الغسلان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإحرام ولدخول مكة، إذا دخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم، ولوقوفه عشية عرفة، ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة. فإذا من احتاج إلى الغسل لا بأس أن يغتسل. مع أنه في ذلك اليوم يغلب العرق والحر، فإذا اغتسل لقصد النشاط، وأيضا باعتبار أنه مجتمع للناس حتى لا يؤذي الناس إن وجد من نفسه ريحا أو نحو ذلك، فلا بأس. فإذا اغتسل إن شاء أن يغتسل فإنه كما تقدم ينصرف إلى الموقف ويقف، وستأتي حدود عرفة وما هو الذي يجزئ الوقوف فيه. وأما حكمه فهو ركن، نقل الإجماع جماعة من العلماء أن الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج إلا به. قال ابن عبد البر قال وأما الوقوف بعرفة فأجمع العلماء في كل عصر وفي كل مصر فيما علمت أنه لا فرق أو أنه فرض لا ينوب عنه شيء، أنه فرض لا ينوب عنه شيء. وأن من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له. وكذا نقله ابن قدامة وابن المنذر والنووي وغيرهم، الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. والدليل الحديث الذي تقدم عن أمس، حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وسيأتي الحديث لو تتمة. حمك الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن مضرس: من أدرك صلاة الفجر معنا بجمع، أي بمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. معنى أن من لم يكن كذلك لم يتم حجه. فإذا الوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج ولا يكون إلا به. أما أول وقت الوقوف وآخره فإن الوقوف له أول وآخر. أما أول وقته ففي قولان للعلماء. القول الأول أنه من طلوع الفجر يوم عرفة، فمن طلوع الفجر في يوم عرفة يجزئ الوقوف. فمن أدرك في عرفة شيئا من هذا الوقت فإنه يجزئه، وهذا مذهب الإمام أحمد. واستدلوا بالحديث السابق، حديث عروة ابن المضرس: وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. قال: والنهار يبدأ من طلوع الفجر. لأن من بعد الفجر يسمى يوم عرفة، فهو وقت للوقوف. وذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، بل وذهب إلى بعض الحنابلة، أن أول وقت الوقوف زوال الشمس من يوم عرفة، وأما قبل ذلك فليس بوقت للوقوف. بل نقل ابن عبد البر وكذلك ابن حزم الاتفاق على أن من دفع من عرفة قبل الزوال لا حج له، أن من دفع من عرفة قبل الزوال، أي ذهب من عرفة قبل أن تزول الشمس، وقف بعرفة إلى قبل الزوال وذهب، أنه لا حج له. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف إلا من بعد الزوال، وقبل الزوال لم يدخل عرفة. هذا الإجماع الذي نقله ابن عبد البر وابن حزم ليس بصحيح، بل في خلاف، قد خالف أحمد. الحنابلة الذين قالوا وقت من طلوع الفجر ويجزى قبل الزوال ردوا على استدلال من استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقف إلا قبل الزوال، قالوا كونه عليه الصلاة والسلام لم يقف إلا بعد الزوال لا يدل أن قبل الزوال غير مجزئ، كما أنه سيأتي معنا أنه يجزئ الوقوف في الليل، وهل وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في الليل؟ لم يقف بعرفة ليلا، بل ذهب حين غربت الشمس. قالوا فكونه عليه الصلاة والسلام ذهب دفع من عرفة حين غربت الشمس، مع أن وقت الوقوف لا يزال باقيا، من وقف في الليل أجزأه. قالوا فكذلك كونه لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال لا يدل أنه لا يجزأ إلا بعد الزوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا وقف وقت الفضيلة ولم يستوعب جميع الوقت المشروع للوقوف، فوقف وقت الفضيلة ولم يستوعب جميع الوقت الذي يجوز فيه الوقوف. ما ذهب إليه الحنابلة من حيث الدليل قوي، وأن من وقف ولو قبل الزوال أجزأه لحديث ساعة من ليل أو نهار، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف قبل الزوال لا يدل على أن ذلك ليس بوقت للوقوف، وإنما وقف عليه الصلاة والسلام وقت الفضيلة ولم يستوعب وقت الوقوف، إلا أن الأحوط للإنسان ألا يخرج من عرفة قبل الزوال وأن يقف بعد الزوال ولا يتعرض لهذا الأمر الذي فيه خلاف. وكما ترى بعضهم نقل عليه الإجماع، والإجماع هذا لا يصح، ولكن هذا الذي ينبغي، أن الإنسان لا يخرج من عرفة قبل الزوال. فإذا هذا أول وقته، وأما آخر وقته فهو طلوع الفجر من يوم النحر بلا خلاف، قال ابن قدام رحمه الله قال ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر، والأدلة الأحاديث التي سبقت، من صلى معنا صلاة الفجر بجمع أدرك صلاة الجمع صلاة الفجر بالمزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فإذا أول الوقت طلوع فجر يوم عرفة، ولا ينبغي أن يخرج من عرفة قبل الزوال، وآخر الوقت طلوع الفجر من يوم النحر، إذن يوم وليلة كله يجزئ فيه الوقوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستوعب جميع هذا الوقت، وإنما وقف وقت الفضيلة. بقي هنا أيضا مسألة مما يتعلق بالوقت، لو دفع من عرفة قبل الغروب خرج من عرفة قبل غروب الشمس، مع أنهم الآن فيما نعلم يمنعون الخروج الرسمي، يعني أن تخرج السيارات والباصات قبل الغروب، لأجل أن يعمل الناس بالسنة. فلو أن شخصا خرج من عرفة قبل غروب الشمس وقف إلى وقت العصر مثلا، قد صلى الظهر، فلما جاء وقت العصر خرج من عرفة، توجه إلى مزدلفة، فعامة العلماء على أن حجه صحيح، مع أنه يقولون إنه خالف الأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس، جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، رواه عنه جابر كما في صحيح مسلم، وأسامة بن زيد كما في الصحيح، وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه، وعن غيرهم جماعة من الصحابة ممن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة إلا بعد أن غربت الشمس. قالوا فمن خرج قبل غروب الشمس حجه صحيح للأحاديث التي تقدمت، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، قالوا هذا قد وقف. قالوا وخالف الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا مالك رحمه الله، فإنه قال من دفع من عرفة قبل الغروب فلا حج له، قال ابن عبد البر وهو مالكي قال لا نعلم أحدا من الفقهاء من فقهاء الأمصار قال بقول مالك، لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك. السنن الذي حديث ضعيف ولا حديث صحيح ترد هذا القول. لكن الأفضل بلا شك أن الإنسان يلزم السنة ولا يخرج من عرفة إلا بغروب الشمس. بقي من دفع من عرفة قبل غروب الشمس، قلنا حجه صحيح، فهل يلزمه شيء؟ هل عليه دم؟ ذكروا له صورتين، الصورة الأولى أن يدفع قبل الغروب ولا يرجع إلى عرفة، أي في ذلك اليوم نفسه، بل يدفع يذهب إلى المزدلفة ولا يعود إلى عرفة. والصورة الثانية أن يدفع قبل الغروب ثم يعود إلى عرفة نهارا فيتمم بقية اليوم إلى غروب الشمس، كان يخرج من عرفة ثم يرجع نهارا فيبقى فيه إلى غروب الشمس. وقد ذكر في وجوب الدم عليه خلاف في ذلك، والصحيح في المسألتين أنه لا شيء عليه لعدم وجود دليل، بل الأحاديث فيها أن من وقف ساعة أجزاه ذلك وليس عليه شيء. لو وقف إنسان بعرفة وهو نائم هل يجزئ هذا الوقوف؟ وصل عرفة نام، ما استيقظ إلا حين قالوا له قم نخرج. أو وقف بعرفة وهو لا يعلم أنها عرفة، لا يعلم أن هذا المكان عرفة، فإن حديث عروة بن المضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ولا يعلم، فهل لي من حق؟ فلو وقف الحاج بعرفة وهو لا يعلم أن هذا عرفة، أو وقف فيها وهو نائم، يجزئه الوقوف عند أكثر العلماء ما دام أنه عاقل، أي لم يجن ولم يغمى عليه. مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 75 و200 قال وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما، وإن مر بها مجتازا مر مرور فيه فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا، أي وهو في نية أن يقف بعرفة لكن لا يعلم أن هذه عرفة، وربما هذا يحصل في الأزمنة الأولى، أما الأزمنة الحالية فصارت فيها الخيام والإضاءات والطرقات فلا يجهل أحد أنها عرفة. قال وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أنها عرفة أجزأه أيضا، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومذهب أحمد أيضا، استدلوا بالحديث السابق وكان قد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. فهو وقف بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه ذلك. خالف أبو ثور في من وقف وهو لا يعلم فقال لا يجزئه هذا الوقوف، والصحيح القول الأول للحديث، فعروة رضي الله عنه لم يعرف جبل عرفة أو لم يعرف عرفة بما فيها من جبال وأودية. بقي لو وقف فيها مغمى عليه، أما إن أغمي عليه بعض الوقت وأفاق بعضه فهذا واضح أنه يجزئه، لو أغمي عليه بعض الوقت وأفاق بعض الوقت وهو واقف فهذا يجزئ، أما لو كان منذ وصوله وصل مغمى عليه وأخرج مغمى عليه فهل يجزئه ذلك؟ القول الأول أن ذلك لا يجزئه، وهذا قول الحسن والشافعي وأبي ثور وإسحاق. قالوا لا يجزئه، واختار هذا القول ابن المنذر. قالوا لأن الوقوف لا بد فيه من نية، والمغمى عليه لا نية له. والقول الثاني أن هذا يجزئه، وهذا قول العطاء وأبي حنيفة ومالك. قالوا لأن الوقوف يصح من النائم، فكذلك من المغمى عليه يصح. وتوقف الإمام أحمد رحمه الله في المسألة، ولما سئل قال الحسن يقول لا يجزئه وعطاء يرخص في ذلك. والقول بعدم الإجزاء أصح، لأن المغمى عليه لا نية له. ولا يصح إلحاقه بالنوم، فإن النائم متى أيقظه من كان عند استيقظ، بخلاف المغمى عليه. فإن أغمي عليه جميع الوقت فلا يجزئه ذلك. مثل المغمى عليه المجنون، مثله أيضا السكران، أيضا مما ينبه عليه. هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ تقدم معنا أن من العلماء من استحب الاغتسال تطهر. بقي هل يكون ذلك شرطا؟ نقل الإجماع على أن ذلك لا يشترط، وأنه لو وقف على غير طهارة أجزأه في المغني في صفحة 75 و200. قال ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية. ولا نعلم في ذلك خلافا. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وهي خرجت يوم تروية وهي حائض، وقد ذكر العلماء أنها وقفت بعرفة حائضا، فإن الوقوف لا يشترط له طهارة، بل لو وقف ولو على غير طهارة أجزاه هذا الوقوف وتم حجه. وبقي في الباب بقية تتعلق بعرفة وما يتصل، بس ستأتي إن شاء الله. يقول: كيف لا يجزئ المغمى عليه الوقوف وهو قد نوى أن يؤدي جميع مناسك الحج؟ المغمى عليه لا يشعر، المغمى عليه لا عقل له، مثل المجنون، مثله من نوى الصيام أول الشهر ثم أغمي عليه 3 أيام وقد نوى أن يصوم كل الشهر، فصام 5 أيام وأصيب بشيء، بحادث أو مرض، أغمي عليه 3 أيام، لا تجزئ ال3 أيام لأنه لا نية له فيها وليس له عقل في أثناء صيامها. كذلك هذا الواقف، لماذا؟ قال: ما هو سبب إعراضك هذه الأيام عن النقل من المجموع للنووي؟ أنا أكتب إذا في فوائد ملحقة في أوراق، وربما لا أستطيع أكتب المسائل كلها، فنقرأ من المغني، وإذا كان في فوائد نكتبها في الأوراق لعدم اتساع الوقت لكتابة كل المسألة والأقوال. أخوني يقول: ما الفرق بين النائم والمغمى عليه؟ كلهم قد نووا المنسك. لا، النائم إذا أيقظه أحد استيقظ، المغمى ما يستطيع أحد أن يوقظه، مغمى عليه، فبينهما فرق. إذن النائم عاقل، المغمى عليه أشبه المجنون، زال عقله ولا يشعر بشيء ولا يدرك شيئا. النائم لو أيقظه أحد استيقظ. لو وقف بعد العصر ساعة، أي 60 دقيقة، أو بعد المغرب إلى العشاء أو من الليل، هل يجزئه؟ نعم يجزئه، حديث صريح في ذلك. يقول: كيف يجزئ الصبي مع أنه لا نية له؟ الصبي يحق به وليه، هو ليس كالمكلف.